بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام وذكر مسألة الدعاء وأنه يدعى غير الله جل وعلا وقد يستجاب للشخص، يعني هذه الشبهة التي أثارها بعض أهل الشرك والذين يتعلقون بالأموات، وعندهم شبهة يقولون قبر معروف، إيش يقولون قبر معروف؟ إيش تذكرون؟ قبر معروف ترياق مجرب، قبر معروف ترياق مجرب، هذه شبهة يأتون بها هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالموتى. ومعنى هذا الكلام يقولون أن هذا القبر معروف وترياق معناه علاج، علاج مجرب، معنى ما يدعى هذا القبر بكذا وكذا إلا يستجاب لشخص. يقولون مثلا هذا القبر معروف باستجابة دعوة مثلا من يريد الولد، وهذا القبر معروف باستجابة كذا وكذا، معنى يخصصون الأموات بأشياء من الغيب ومن الأشياء التي يختص بها رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يذكرون من يحيي الموتى منهم، ومن أيضا كذلك يخلق في الأرحام، وهذا كله من الباطل وأيضا من دعاء غير الله. لكن يقول الشيخ أن هناك من يستجاب له يتحقق ما يريد، فهل هذا معنى أن الله عز وجل استجاب له؟ فذكر أشياء رحمه الله تبطل هذا، على أن هذا ليس، لا يدل على أن الإنسان إذا دعا وتحقق مطلوبه أن الله عز وجل استجاب له، ولو كانت هذه الدعوة باطلة، ولو كانت هذه أيضا الدعوة مخالفة لشرع الله، فكونها مثلا تحققت ليس معنى ذلك أن الله عز وجل استجاب، وإنما قد تكون حكمة الله عز وجل في ذلك، إما استدراج لهذا الذي تعلق قلبه بغير الله، كما قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فإما أن يكون استدراج من الله، وإما أن يكون أراد الله عز وجل شيئا لا ينتفع به هذا الداعي، وإن دعا فهو لا ينتفع بذلك الدعاء، أو لا ينتفع بما دعا به، وإن استجيب له قد يكون فيه شر له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا لا يجوز، أي الدعاء غير الله عز وجل لا يجوز، وذكر أن الشرك نوعان، شرك في الربوبية والأسماء والصفات، وشرك في الألوهية، وذكرنا ذلك. وذكر المؤلف آيات في أيضا الشفاعة، عندما يطلب الشفاعة من غير الله، فذكر أنها من الشرك، لأن الشفاعة لا ليست لأحد، الشفاعة الواسطة، لا يستطيع أحد أن يتوسط لأحد يوم القيامة إلا بإذن الله وبرضى الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس هناك ولي ولا شفيع من دون الله. وقال جل وعلا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. قد ذكر المؤلف رحمه الله آيات من هذا النوع الذي يدل على أن دعاء غير الله وطلب الشفاعة من غير الله يعتبر شركا بالله جل وعلا. قال ثم قال: والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات. أيضا الآن رجع مرة أخرى إلى نفس المسألة. قال: والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات. مستعقب معنى الذي تعقبه قضاء حاجة هذا الداعي. فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أو لا تكون اقتضته وحينئذ فلا ينفع الدعاء. على هذه مسألة أخرى وهي تابعة، وهي مسألة من الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، معنى الذي يطلب، وهو دعاء المسألة الذي يطلب من الله عز وجل كذا وكذا، يطلب شيئا من الله. يقول بعض المتفلسفة المتصوفة أنه لا داعي أن الإنسان يدعو، أن الإنسان يدعو الله عز وجل، لأن لو كان له شيء كتبه الله له سيعطيه الله عز وجل ولو بدون دعاء. هذه شبهة باطلة، هذه شبهة، معنى يقولون أن ما في داعي أن الإنسان يدعو، لأن هذا المطلوب الذي يطلبه فالله عز وجل إذا قدره له أعطاه إياه ولو بدون دعاء. واستدل بعض المتصوفة من الباطنية بحديث موضوع أن إبراهيم لما ألقي في النار جاءه جبريل وقال له: يا إبراهيم ادع الله. قال له: يا إبراهيم ادع الله، أنا في هذه الحالة ادع الله. فقال أساس أنه قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي، أنا أنه عالم بحالي، لماذا أنا أدعوه؟ وهذا كلام باطل، ولم يثبت شيء عن نبي الله إبراهيم من هذا. بل جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس أنه قال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا إن الذين قيل لهم أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، قالها إبراهيم لما ألقي في النار. وهذا يعتبر من نوع الدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافيني الله عز وجل، ومعناها: اللهم اكفني شر هذه النار، أو شر هذا الشيء الذي أنا فيه، ونعم الوكيل أنت، وإني توكلت عليك. وهذا من نوع الدعاء أيضا. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلهذا فقولهم أن إبراهيم قال: حالي يغني عن سؤالي، هذا كلام باطل. قال: وقال قوم ممن تكلم في العلم، أنا قال قوم أيضا آخرون ممن عنده علم، بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب، بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق. معنى يقولون بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، ليس سبب، ليس سببا في حصول هذا المسبب الذي جعله الله عز وجل، وإنما يقولون هذا علامة فقط، وهذا قول الأشاعرة وغيره والماتريدية، وهذا قول أيضا باطل، بل الدعاء سبب لحصول الخير والمطلوب أو غيره، فهو سبب من الأسباب، جعله الله عز وجل سببا وشرعه، ولو لم يكن سببا لم يشرعه الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنا جاء بالأمر، فمن لم يدعو الله عز وجل فهو آثم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال شيخ الإسلام والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا فالمقصود هنا واحد. أنا قد يقال مثلا أنه شرط لحصول المطلوب، وقد يكون سبب، معناه ما في فرق، فالمقصود أن هذا المطلوب لا يحصل إلا بهذا الطلب، إذا دعا الإنسان استجاب الله عز وجل له فقضى له حاجته، وقد يقضي الله عز وجل حاجة العبد دون أن يسأله، قد يقضي الله عز وجل حاجته دون أن يسأله، إما أنه معنى كان له دعاء عبادة، معنى أنه صلى أو صام أو كذا، أو أن الله عز وجل استجاب أو حقق له شيئا مما أعطاه الله عز وجل من الرزق، أعطاه الله عز وجل من الرزق دون أن يسأله، لكن الدعاء هو سبب، ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان أكثر ارتباطهم بالله عز وجل بالدعاء، أن كانوا أكثر الناس دعاء لله، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه إني أناجي من لا تناجون، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلهذا فالدعاء من أعظم العبادات، بل هو العبادة كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم رابط يربط العبد وربه جل وعلا، وكلما أكثر العبد من الدعاء كان أقرب إلى الله من غيره، ولهذا قال الصحابة إذا نكثر يا رسول الله نكثر في الدعاء، فقال الله أكثر، الله أكثر، الله غني، لو أعطاكم بكل سؤال مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته فأعطاه الله عز وجل مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل الرجل إصبعه في الماء، أنا فلينظر بما يرجع، أنا دخل إصبعه في بحر كبير أدخل إصبعه فيه إيش الذي سيخرج منه، نقطة أو نقطتين، فهكذا هذا الذي أعطاه الله عز وجل كل الخلق وكل من خلقه الله عز وجل على هذه المحمورة، فالله عز وجل غني حميد. قال رحمه الله فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وهذا أيضا أمر مهم، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة، كما سيذكره المؤلف هنا. قال: فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وهذا ذكره شيخ الإسلام في عدة مواضع. قال: كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه، في أحد عنده تخريج هذا الأثر، عندك الكتاب؟ إن شاء الله نتأكد منه. هنا المعلق يقول: لم أجده في المراجع التي اطلعت عليها. قال: كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، أن يتسبب، على ما سيكون مثلا إنسان جائع ويشبع بدون أكل، إنسان مثلا ظمآن ويروى بدون أن يشرب، فهذا باطل لأنه لم يتسبب. لكن قد يحصل هذا، معنى قد يحصل السبب أو المسبب بدون سبب، فهذا من قدرة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى أن يجعل المسبب بلا سبب. لكن الأصل أن كل شيء مسبب لا بد له من سبب. قال رحمه الله: قال: وكما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها، لأن كل شيء خلق بقدر، وهذا القدر جعل الله له أسبابا. قال: كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح، العمل الصالح سبب لدخول الجنة، ووجود الولد بالوطن والعلم بالتعليم، أنا ما يكون الولد إلا بالوطن، أن يطأ الرجل زوجته ثم تحمل بعد ذلك، إلا ما قدره الله عز وجل من خلق آدم وخلق عيسى بن مريم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإلا الأصل أنه ما من مخلوق، ما من بني آدم إلا يحصل بالوطن، لا بد أن يكون له أب وأم، فهذا سبب في وجود الولد. والعلم أيضا بالتعليم، أنا لا أحد يصبح عالما بدون تعليم، مثل بعض المجانين يقول ألهمني الله علما، ما تعلم، ما عرف بالتعليم ولا عرف بالعلم، ما جلس حلقات العلم، يقول ألهمني الله العلم. كثير من المجانين يفعل هذا ويظن أنه عالم وكذا، وهذا كلام باطل، لا يأتي العلم إلا بالتعلم، إلا أن الله عز وجل قد يلهم بعض الناس شيئا من العلم، مثل ما ألهم الله عز وجل الخضر. وأما ما يقوله بعض الصوفية أن هناك علم لدني، استدلون بآتيناهم من لدنا علما، فهذا كلام باطل، ما يعلم هناك علم لدني أبدا، وإنما العلم بالتعلم، ليس هناك علم كما يقولون حدثني قلبي عن ربي، فهذا من وحي الشيطان. قال: فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، وهذا أيضا شيء مما يعتقده أهل السنة، أنه ما من شيء إلا وهو من الله، وهو قدره سبحانه بمشيئته، لكن بسبب معنى يلهم الشخص هذا الشيء ويوفقه إليه. قال: لأن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب، ليس العبد الذي يؤثر في أفعال الرب جل وعلا، وإنما الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته، وجعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء، كما قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقيها، معنى أشياء نبتعد عنها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هذا الإنسان الآن هنا مفازة، أو هنا مكان حفرة كبيرة يبتعد عنها، هنا مكان مثلا خطر فيه نار يبتعد عنه اتقاه، هل هذا الاتقاء ليس من قدر الله، أو هل يرد قدر الله؟ قال: هو من قدر الله، لأن الإنسان يعمل بالأسباب. لو قال الإنسان مثلا: هذه نار، أنا سأدخل في النار، إن كان قدر الله لي شيء سيحصل، لهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن الآن لم يأخذ بالسبب، لم يأخذ بالسبب. وهذا الذي غلط فيه كثير من الصوفية وغيره، تجده مثلا لا يأكل ولا يشرب، يقول مثلا أنه يريد الأكل والشراب من الله، بعضهم يموت، وبعضهم يبقى في حالة هستيريا، معنى سماها الإمام الجوزي مرض الماخوليا، كذا مرض الماخوليا، معنى لا يأكل ولا يشرب أياما. فيقول الإمام ابن الجوزي أنها ترتفع من أمعائه غازات، وترتفع إلى دماغه، فممكن أنه يجن، يكون مجنونا. لهذا بعض الصوفية يترك الطعام والشراب أياما، فتجد أنه يهلوس بعد ذلك، يأتي بكلام باطل، مثل ما حصل للفقيه المقدم محمد علي باعلوي، جلس 3 أيام لا يأكل ولا يشرب ولا يصلي، 3 أيام هو في الشمس قائم، بعد 3 أيام قال لهم: أنا الله. هذا النتيجة التي خرج بها، يقول لهم: أنا الله. فهذا كله جنون. وكثير من هؤلاء الذين يقولون أنهم أولياء تجد أنهم مجانين، بسبب أنهم يتركون الطعام والشراب حتى يحصل لهم شيء من هذا الجنون. فلهذا لا بد من أخذ الأسباب، فالتوكل على الله هو الأخذ بالسبب، وأيضا من قدر الله عز وجل أن يؤخذ بالسبب. ولهذا أحيانا بعض المسائل تكون غامضة لا يعرف مشربها، مثلا على سبيل المثال مسألة المرض العام، الوباء العام، حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدخل الشام، قيل له إن بها وباء طاعون، إن بها طاعون، فوقف عمر رضي الله عنه وقال إذن نرجع، واستشار كبار المهاجرين واستشار كبار الصحابة، فاتفقوا كلهم على أنه يرجع. فقال له أبو عبيدة، وإن كان هو من كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن المبشرين، فهو رأى رأي، قال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ أنا رأى أن هذا قدر الله، مرض ندخل فيه، ما في شيء، ندخل الشام وما أصابنا فهو من الله. فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أتفر يا أمير المؤمنين من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قال يا أبو عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال قد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دخلتم أرضا فيها إذا وقع الطاعون في أرض فمن كان داخلا فيها فلا يخرج ومن كان خارجا عنها فلا يدخل. فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر على كبر، أنه وافق كلامه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة حصل فيها إشكال، هل دخولنا إلى هذه الأرض وفيها الوباء وفيها الطاعون الذي انتشر، هل معنى ذلك أننا نفر من قدر الله؟ وهل عدم دخولنا هل يؤثر في عقيدتنا لله عز وجل، وفي أيضا كذلك اعتقادنا بالله وأن كل شيء بيده؟ فحصل كما قلنا الخلاف بين الصحابة، لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاسما في هذه المسألة. نعم هو من الفرار منه من قدر الله. المريض الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. هل هذا التقية التي يتقيها المسلم أنه لا يقارب المجذوم، هل هذا يؤثر عليه في قدر الله وأن اعتقاده غير صحيح؟ لا، هو أخذ بالسبب، هو أخذ بالسبب. وأيضا كذلك حتى لا يعتقد في الله عز وجل اعتقادا خاطئا، وأن إذا مثلا أصيب يقول هذا أصيب أصابتني العدوى، وكأنه بعد ذلك يعتقد أن التأثير ليس من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. فقال هذا الرجل أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها، الآن الإنسان يشرب دواء لأجل أن يذهب المرض، هل هذا يرد من قدر الله؟ معناه أنني ما آمن بقدر الله؟ لا، لا يؤثر أبدا، بل هذا من قدر الله لأن أخذت بالأسباب. قال ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. وهذا الحديث حديث صحيح جاء من طرق كثيرة عن أبي خزامة عن أبي. قال رحمه الله وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. وهذا الحديث مختلف في صحته، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وأيضا جاء حديث أسامة بن شريك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعراب عن العلاج عن الدواء أو أن التداوى قال تداوى عباد الله، فإن الله ما جعل داء إلا جعل له دواء. قال فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. قال وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالحة كما جاءت به النصوص، وكذلك غضبه ومقته وقد بسطنا الكلام في هذا الباب وما للناس فيه من المقالات والاضطراب، فما فرض من الأدعية المنهي عنها سببا فقد تقدم الكلام عليه. طيب، فخلاصة الكلام أن الدعاء يعتبر سبب لحصول المطلوب وليس هو علامة، ولا أيضا لا فائدة منه كما قاله بعض المتفلسفة والمتصوفة. قال: فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه. هذا أيضا قد تقدم كلام عليه، معنى ذكر شيخ الإسلام أن بعض الناس يدعو بأدعية غير صحيحة، إما الدعاء غير صحيح أو ما يدعو به غير صحيح، معنى اعتداء. وتقدم وذكرنا أمثلة في الاعتداء في الدعاء، لكن قد يستجاب له، فهذا ليس معنى ذلك أن هذا الدعاء صحيح وأن الدعاء هذا يدعى به، هذا ليس صحيحا. قال: فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه، ولا يعلم ذلك بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر سواء. فإن في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخل يريد أن يخرج. وهذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. قال: فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يأتي بخير وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافع للشر أصلا، وإنما يوافق القدر موافقة كما توافق سائر الأسباب. وهذا أيضا مدخل عظيم وأيضا استدلال عظيم من شيخ الإسلام. الآن يريد أن يبين أن الدعاء هذا الذي يستجاب وهو بأدعية غير مشروعة، أن هذا الذي حصل ليس لأجل الدعاء أصلا، ليس لأجل الدعاء، وإنما وافق ما عند الله جل وعلا وما أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: هو مثل النذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير هذا النذر، لكن الإنسان إذا نذر أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. يقول الشيخ الآن: هذا الذي ينذر إنما يستخرج طاعة الله عز وجل بالنذر. احنا إذا كان الإنسان يريد أن يطيع الله يطيعه، ليش ينذر بطاعته وكأنه ما يريد أن يفعل الفعل إلا إذا أوجبه على نفسه؟ فلهذا قال: إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فقال الشيخ: وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافع لشر أصلا، وإنما يوافق القدر موافقة كما توافق سائر الأسباب فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها. وهذا كلام صحيح. الذين الآن يقولون أن كثرة النذور للقبور أو النذر أو النذور للقبور أكثر من الدعاء، الذين ينذرون للقبور أكثر ممن يدعو، وقد تتحقق لهم أيضا أشياء، فهل معنى ذلك أنهم تحقق لهم بالنذر لمثل هذه القبور وللأموات؟ قال: فقضيت حوائجهم، بل من كثرة اقترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها. هذا ينذر له بعضهم، بعض السدنة يقول للزائر إذا أردت هذا المطلوب انذر لهذا السيد أو هذا الولي، لابد تنذر، تعطي نذر. إيش النذر؟ ذبح، تذبح، نذرت للشيخ الفلاني كذا وكذا ذبيحة، اذهب وأتي بالذبيحة، هات الكبش الذي معك. ويأكله السدنة، يذبحونه ويأكلونه. أو مال، معنى أنت يقولون أنت عليك نذر، عليك أن تنذر أحيانا كثيرا، وهذا ما حكاه كثير من القدماء لنا، أنهم كانوا يأتون إلى القبور يقول لهم السادل، مثلا إذا كان ولده عاصل أو غير ذلك يقول يحتاج إلى نذر أن ينذر للشيخ. إيش النذر؟ إما ذبيحة وإما مال وإما كذا، ما يقول له مثلا صوم، لا، صوم هذا ما سيستفيد شيء منه، يقول له إما أن تتصدق بالمال صدقة وتعطيها السادل لأجل القبر، أو تنذر بزيت للولي، أو ينذر مثلا بأشياء يستفيد منها السدنة. فيضحكون على هؤلاء بهذا. قال رحمه الله: ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا، وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت، ويقول آخر خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت. من يظن أن بهذا النذر حقق الله له ما أراد، ويقول الآخر حبست فنذرت، ويقول الآخر أصابتني فاقة فنذرت. إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.